أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. كنا قد تكلمنا ومر بنا الحديث في خلال ليال عديدة عن المدارس الغربية التي تثير إثارات على إتحال متعددة حول خلود الدين الإسلامي، أو نستطيع أن نقول حول وصاية الدين السماوي على الأرض، بعد معرفة أن الشرائع السماوية المتعددة كلها تصب في دين واحد وإن اختلفت الشرائع. ومر بنا على إتحال مدرسة التعدد التي هي مدرسة منطقية، البوليراليزم، ومنطقة ومدرسة مدرسة فلسفية أخرى وهي فصل الدين عن التعدد، وبقيت علينا المدرسة الثالثة. طبعا المرور بلا شك مرور جمالي وليس تفصيلي، ولكن كان النقاش والدراسة مع أسس هذه البحوث، وقلنا أن هذه البحوث في الواقع لهذه المدارس تصب في خدمة ضرورة الدين وضرورة وصاية السماء وتأهل شخص في البشرية يطلع على الأسس التي لا يمكن أن يطلع عليها غيره، وهو شخص النبي صلى الله عليه وآله. وكذلك الأسس التي بعث بها هي أسس جامعة شاملة عامة لكل الأدوار، ومن ثم بقي هذا الدور شاغرا خاليا لشخص بعده يستطيع أن ينتزع من الأسس، ينتزع منها الحلول لكل المتغيرات الموجودة. طبعا هناك أمثلة أو إثارات تفصيلية عديدة هم يذكروها وليس هنا مجال ذكرها، لكني حيث قد ذكرت بعض الأمثلة فأحب قبل أن أتجاوز عنها أذكر الأجوبة عنها. مثلا ذكرنا من ضمن تلك الأمثلة ما قالوه من أن القضاء الإسلامي حيث يعتمد على البينة والحلف، وهذا أين هو من فصل القضاء في هذه الأزمنة وهذه الظروف؟ أولا القضاء الإسلامي ليس يعتمد على البينة والحلف كحل منحصر، بل البينة هو الحلف يعتمد عليها القضاء الإسلامي، وإن كان هذا بحثه مفصل، لكن إجمالا فقط ألقي الضوء على ذلك. إنما يعتمد الحلف والبينة فيما إذا لم يكن هناك طريق لعلم القاضي. أما إذا أمكن القاضي أن يعلم، طبعا ليس بعلم تخرصي أو تجزم، هذا خب لا يعول عليه ولا يعتمد عليه، لكن لو أمكن القاضي أن يعلم بطرق التي هي الآن كما نقول طرق التحقيق، التحقيق النيابي، التحقيق الجنائي، التحقيق التخصصي، لا ريب أنه حينئذ لا بد للقاضي أن يعتمد عليه أولا، ثم إذا انقطع الطريق تصل النوبة إلى الشواهد والحلف. وهذا هو العرف الجاري الآن في القضاء حتى في الأعراف القانونية الأخرى. إذا انسدت الأبواب أمام التحقيقات العلمية والتخصصية في كل موضوع نزاعي بحسبه، فلا بد حينئذ أن يتوسلون بماذا؟ بالتوثيقات القانونية، أو تصل النوبة إلى التحالف، كل قوم أو كل بلد بحسب الرمز المقدس الذي لديهم، سواء رمز ديني سماوي أو رمز وطني وما شابه ذلك. ونحن نشاهد أقضية أمير المؤمنين عليه السلام التي دونها المسلمون من الفريقين، كلها شاهد صدق على أن أمير المؤمنين في كثير من أقضيته لم يكن فقط يحصر طريق فصل الخصومة بالبينة واليمين، بل كان قبل ذلك يعمل طرق عديدة لتفحص واستكشاف واقع النزاع. وأكثر أقضية أمير المؤمنين تفسيرها هو في الواقع بهذا الطريق، بطريق ماذا؟ بطريق استكشاف الواقع، عن طريق نوع من التحقيقات أو الحيل الشرعية لاستكشاف الواقع. على أي حال، هذه لقطة يسيرة عن القضاء أحببت أن أذكرها، لأن الذين أثاروا هذه الإثارة لم يطلعوا بعمق عن خلفية القضاء الإسلامي وما شابه ذلك. طبعا هذه الأسس قابلة للتوسع وما شابه ذلك، والتنظير والتنظيم وما شابه ذلك. مثال آخر طرحناه، لأن بعض الأخوة قالوا الأمثلة لو تعالج أفضل مما فقط تعالج الأسس، كي تكون ذات فائدة وإجابة متينة. مثال آخر بحث الديات أو بحوث من هالقبيل. بحث الديات مثلا، كيف أن العصبة والقبيلة لا زالت مثلا تطالب بالدية والضمان وما شابه ذلك. نحن نقول مما لا ريب فيه أن الدين الإسلامي يدعو إلى عدم تفكك الأسرة وعدم تفكك الأغصان التي تنشعب من الرحم، بل هو يحافظ على ماذا؟ على شبكة الرحم وشبكة المعارف وما شابه ذلك، أو شبكة على اتحال الأنساب، بل حتى لحمة السبب فضلا عن لحمة النسب يحافظ عليها القرآن الكريم. والسبب في ذلك ماذا؟ طبعا لها خلفيات وفلسفات اجتماعية رائدة في ذلك. الآن نشاهد مثلا بعض المجتمعات الإسلامية التي تحاول أن تحذو حذو المجتمعات الغربية، ولا حاجة لي أن أسمي بعض البلدان أو بعض المدن. ترى أن الشاب مثلا، أو حتى هذا عندما يخرج عن بيئة منطقته أو بيئة أرحامه ومعارفه، ويسكن مثلا منطقة صناعية أو منطقة تجارية أو ما شابه ذلك، يجد أنه لا سمح الله نعم مخلى السرب أمام ارتكاب أي منكر، ليس هناك حاجز يردع كثيرا، بينما هذه العلاقة الاجتماعية تكون مثل كأنما مصهر تربوي له، يتقيد فيه أمام الأمر السيء، أمام الأمر القبيح، يحجم عن القبيح، أيضا يحجم عن عدم فعل الأمر الحسن والأمر اللازم وما شابه ذلك. ففي الواقع البيئات والتركيبة الاجتماعية هي تركيبة تربوية، أصول التشريع تريد أن تحافظ عليها لأنها مصهر تربوي وقناة تربوية ووقاية وجدار تربوي أمام كثير من المزالق التي ربما الفرد يسلك فيها وينزلق فيها. فكيف احنا نريد ان نقطع مثل هذه الاواصر او نقطع مثل هذه الاعراف؟ لا اقول كل الاعراف وكل التقاليد وكل قنوات المعرفة او على تحال الوصال بين المجتمع في خلايا مختلفة، سواء خلايا رحمية او خلايا احياء او خلايا على تحال كما نقول مدينة أو ما شابه ذلك أو قبيلة أو عشيرة، كلها نعم على الرسم الذي يريده الإسلام. لكن مع ذلك، لذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقطع هذه الشبكة القبلية، مع أن هذه الشبكة القبلية ربما جنى منها الإسلام ضربات قاسية من أقصاء الوصي بتوسط بقاء هذه القوة القبلية التي اجتمعت على الرسول في الأحزاب واجتمعت على الرسول في هوازن وفي التي هي وقعت حنين. مع ذلك النبي لم يحاول أن يقطع هذه الأواصر. لما؟ لأن مهما تكون هذه الأواصر مثل ما يقال نوع من النظم الاجتماعي أو مثل ما نقول سدود أو حواجز أمام انفلات الوضع. أحد المصائب الموجودة في المجتمعات الغربية التي تعاني منها طبعا الطبقات النازلة، أو مو الطبقات ربما الثرية أو الطبقات التي ذات حسب ونسب وما شابه ذلك أو المتوسطة، أنه انفلات الأسرة، انفلات هذا الفرد. هذا الفرد لا يجد له أي رادع تربوي، لا شيء يجده يقبحه على ما يفعل، ولا شيء يلزمه بفعل الحسن وما شابه ذلك. فيجد نفسه حينئذ سيما في فترات المراهقة التي قد تمتد إلى 40، وإذا تربى على جنون المراهقة حينئذ يصبح إلى سنه 60 أو 70 وهو في جنون مراهقة، لا زال تعود على هذه التربية. على أي حال أنا لست أريد أن أخوض في كثير من هذه الإطارات التي هي ذات أبحاث تفصيلية في الأبواب التشريعية، لأن موضعها ومجالها على إتحال مناسبات أخرى أو موضوعات أخرى، ولكن حيث أني قد ذكرت مثل هذه الإثارات فأحببت من اللازم أن أجيب بما تحمل تلك الأبواب من فلسفات تشريعية أو فلسفات قانونية، وأن الإسلام ناظر إليها لأنه حينئذ غافل عنها. على إتحال نعود إلى المدرسة الأخيرة، مدرسة قراءة النص، والتي تسمى مدرسة الألسنيات أو الفلسفة الألسنية الهرمونيتيك الهرمنطيقية تعريبها باللغة العربية. ومن روادها اثنين من الألمان بالذات، وهناك أيضا على اتحال شخص آخر أوروبي أيضا هو من الرواد الكبار فيها. على اتحال هذه الألسنيات والقراءات في النص تحمل في طياتها ماذا؟ تحمل في طياتها أيضا نفس فكرة التعددية التي مرت علينا في المدرسة الأولى. المدرسة الأولى ماذا كانت؟ مدرسة التعددية لكن مدرسة منطقية، ولكن في القراءات التكوينية، يعني مثلا في العلوم التجريبية والعلوم على اتحال الأخرى الحقيقية أو العلوم القانونية. أما هذه الهرمنطيقية أي قراءات يسموها تعددية في القراءات، قراءات النص، نص قانوني، نص كتاب سماوي، نص إقرار واعتراف بين متنازعين، وما شاء الله أي نص بشري أو غير بشري، نص كلام قراءته يمكن أن تتعدد، يمكن أن تتكثر، وتسمى بالفلسفة الألسنية. طبعا هي ليست فلسفة تكوينية، هي فلسفة فلسفة أدبية بعبارة أخرى، فلسفة أدبية أو تسمى فلسفة الألسنيات أو تسمى الهرمنطيقية، أسامي متعددة لها. هي تحمل في دعواها وبناها تحمل هذه الفكرة، فكرة التعددية، لكن ليس على ضوء التعددية في التي مرت في المدرسة المنطقية وهي فولير على اسم، بل التعددية في قراءة النص. طبعا مثلا من باب المثال هم يضربون مثلا يقولون: ألا ترى النقد الأدبي في اللغات البشرية أجمع؟ النقد الأدبي أخذ الآن باعا واسعا وتضخم تضخم متوسع عما كان عليه سابقا. علوم اللغة في أي لغة أخذت وأخذت في التوسع بشكل علوم متعددة. خذ لك مثلا اللغة العربية، كانت عبارة مثلا عن علم اللغة اللي هي المفردات الذي يضاهيها في اللغة الإنجليزية vocabulary مثلا يعبرون عنها، وعلم النحو وعلم الصرف، وشيئا فشيء تولد علم البلاغة. ويقال أن بلا ريب عند المسلمين والمتصالبين أن مؤسس النحو والصرف في اللغة العربية هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في قصة معروفة، وقد رصد ذلك السيد حسن الصدر رحمة الله عليه قبل ربما 50 أو 70 عاما في كتابه الشريف تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام. على أي حال، كانت علوم اللغة نستطيع أن نعددها كم علم، لكن أو علوم الأدب، أما الآن فهي آخذة بالتكثر أكثر. فقه اللغة علم من علوم اللغة، الاشتقاق علم من علوم اللغة غير الصرف، النحو علم من علوم اللغة، على اتحال الثقافة الأدبية علم من علوم اللغة، وما شاء الله آخذة في التطور. ولعلمكم، علوم اللغة الشيء ربما الملفت الغريب فيها، وقد أشير إلى ذلك في حاضرة الحوزات العلمية، وأشرت يعني للأخوة الحضار في البحوث من سنين منين، أن مثلا علم البلاغة ليس علما، من باب المثال، ليس علما مختص باللغة العربية. عجيب، علم البلاغة كيف مختص باللغة العربية؟ البيان، المعاني، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. الشاهد على ذلك مثلا ترى أن اللغة الإنجليزية أو اللغة الفارسية، اللغة الإنجليزية هي منحدرة من شعبة لسانية تختلف عن اللغة العربية كما هو معروف في علم اللغات، بينما اللغة الفارسية واللغة الأردية هي منحدرة من لغة ومن أس لغة، نعم تنحدر مع نفس اللغة العربية، لكن مع ذلك ترى أن كثير من علم المعاني والبيان وما شابه ذلك أخذه حتى علم اللغة الإنجليزية، أو مثلا العروض حتى استفادوا منه في اللغة الإنجليزية أو في لغات فرنسية أخرى. السر في ذلك أن كيف اللغات تشترك في هذه العلوم، مع أن اللغات المفروض فيها اختلاف. على تحل، وإن كان هذا بحث تخصصي لا أريد أخوض في كثير، بس لمحة يسيرة عشان نعرف أن هذه الإثارة غير مختصة أيضا بلغة أخرى، هذه المدرسة تعم كل اللغات، هذه الإثارة أي الفلسفة الألسنية. السر في ذلك أن اختلاف اللغات إنما هي في اللفظ المصوت مع المعنى. مثلا في اللغة العربية يضعون لفظة ما للسائل المعروف، في اللغة الفارسية مثلا آب، في اللغة على اتحال الإنجليزية ووتر مثلا. هنا في اختلاف صح بين هذه الأصوات المسموعة مع نفس المعنى وهو السائل المعروف، أما بعد ذلك ما يجري من كيفية التركيب أو كيفية الدلالة والتلاعب في الدلالة أو التفنن في الدلالة وما شابه ذلك، التي تأتي هنا جمهرة علوم اللغة والنقد الأدبي، هنا يصير اشتراك. لما؟ لأن تكون أشبه بالحالات التكوينية. أنت يتداعى لك من اللفظة المصوتة يتداعى لديك المعنى، ثم المعنى كيف تركبه مع معنى آخر. ولما جرى مثلا قضية الإسمية، الجملة الجملة الإسمية، الجملة الإسمية مو مختص باللغة العربية، يمكن تشكل لك جملة إسمية من أي لغة من اللغة، لأن هي مرتبطة بالمعنى، والمعنى لغة تكوينية في الأذهان مشتركة فيها البشر. أو جملة فعلية مثلا، الجملة الفعلية أيضا هي عبارة عن إطار في المعنى وتشترك في كل لغات البشر. على كل لا أطيل عليكم، إذا اللغات في علوم اللغة اشتركت عدا بعض الفوارق في علوم اللغة، اللي هو بالذات علم المفردات الذي يسمى بالفوكابولاري، نعم هذا في اختلاف، أو في النحو والصرف وما شابه ذلك في شيء يسير. أما ما بعد ذلك ترى اشتراك كثير، النحت في اللغة كيف يصير، الاشتقاق في اللغة كيف يصير، فقه اللغة شلون يصير، النقد الأدبي كيف تطور، هلما جرى. إذن اللغات البشرية، إذن بحث هذا بحث بشري وليس بحث عربي وليس بحث لاتيني، وإنما هو بحث بشري. هذه المدرسة هكذا تدلل على أن هذا البحث بحث بشري، وهو فلسفة الألسنيات واللغات. حينئذ شوهد في النقد الأدبي ماذا؟ أن النقد الأدبي كان بدائي، يعتمد على تفسير المفردات، كيف ترتيب المعاني، وإلى هالحد شيئا فشيء أخذ الناقد الأدبي وصاحب العلم الأدبي، أخذ لا يعمل علوم أخرى في علم الأدب، الاشتقاق، فقه اللغة، البلاغة، المعاني البديع، لما قدم الفعل، لما أخر الفعل، لما حصر، لما لم يحصر، لما كذا، لما كذا، لما جرى، ما الذي أراد المتكلم، ما هو باطن إرادة المتكلم، خلفيات المتكلم. أخذ النقد الأدبي يتقدم شيئا فشيء، فكان هناك مثل ما نقول خدمة وتخادم بين أدباء اللغات في العالم، ولا سيما اللغة العربية خدمت اللغات البشرية بشكل عجيب غريب، بسبب تضافر الجهود التي انصبت عليها طبعا من علماء الإسلام من كل الفرق الإسلامية، لا نبخس الناس أشياءهم، وإن كان رواد العلوم العربية كما ذكرت مؤسسها أمير المؤمنين، وأيضا رعيل الشيعة الإمامية في ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي، الكسائي، الفراء، الكثيرين على الحال، لكنه أيضا من الفرق الإسلامية الأخرى أيضا موجودين. هذه الجهود التي انصبت خدمت كل لغات العالم فقط، ليس اختصت باللغة العربية في الواقع، واستفاد منها بقية اللغات. حينئذ نشوف هذه اللغة كظاهرة، وتعمدت إطالة الشرح فيها على أساس نلتفت إلى صلب بيت البحث فيها. حينئذ هذه اللغة التي اللغة البشرية كلغات بشرية مرت بهذه الأدوار والمراحل، أخذ النقد الأدبي الآن في كل اللغات يستطيع أن يحلل لك أن المتكلم مثلا ماذا أراد، طبقات المعاني التي أرادها المتكلم، ليس فقط تركيبات المعنى، تركيب معنى، المعنى الاستعمالي كما عندنا في العلوم الحوزوية، المعنى التفهيمي، المعنى التصديقي، المعنى الجدي، وهلما جرى طبقات من المعاني، إلى أن توصل الآن النقد الأدبي أن يستطيع أن يصور لك بيئة المتكلم كيف كانت، أي شاعر من أي قرن من القرون بيئته كيف كانت، النظم الأخلاقية عندهم كيف كانت، البيئة الجغرافية كيف كانت، الطقس الهوائي كيف كان، تعداد الأنفس كيف كان، أصلا دراسات من علوم جمة يستطيع الناقد الأدبي أن يمهد لها لأصحاب العلوم والتخصصات. مثلا باحث هندسي يريد أن يرى الهندسة البشرية في ذاك العصر كيف كانت، يستطيع الناقد الأدبي يختمه في ذلك، من شعراء سيما عندهم انجذاب للطبيعة وللعمران يستطيع أنه يمهد بعض تحليلات الأشعار فيخدمه. وهلما جرى فرأوا أن النقد الأدبي إذن تطور بشكل عجيب وكثير، هذا انظروا مسار تاريخي، وبحيث أن الآن المباريات في النقد الأدبي سواء في الندوات الأدبية العربية أو الندوات الأدبية للغات أخرى. هناك مباريات بشكل أن أي ناقد أدبي يتفرس أكثر في تحليل ذا النص الذي يعطى إليه، بحيث يطلع كثير من الأجواء والمدالين التي تكلم بها المتكلم، وقد المتكلم لا يلتفت إليها شعوريا، وإنما هي في منطقة لا شعور عند المتكلم، حتى وصل التحليل الأدبي إلى هذه الدرجة، وهي منضاد أكاديميا الآن في الأندية اللغوية من كل لغات العالم، أن يستطيع المتكلم أن يحلل مثل التحقيقات الجنائية في النص. مثلا فرضا شريط معين يعطى في قضية جنائية أو غير جنائية أو قضية مالية، يعطى هذا إلى ناقد أدبي أو له إلمام سيما بذاك المجال، يستطيع أن يحلل مداليل النص الذي سمعه وإن لم يكن المتكلم في الشعور، في منطقة الشعور ملتفت إليه، قد يكون هو طفح منه وبرز منه في منطقة اللاشعور، ويقولون هذا من الحجة. هذا على حال اللي يسمونه الغور والعمق في النقد الأدبي، في التحليل الأدبي، والذي ترفضه كثير من مدرسات ومذاهب إخواننا السنة، كانوا ولا يزالوا يرفضون أشد الرفض والتعامل به في النص القرآني طبعا والنص الديني، نص السنة النبوية. بينما الآن الذي وصل إليه النقد الأدبي في كل لغات العالم، طبعا على أسس لا على تسيب وعبط، على أسس معينة، يستطيع الناقد الأدبي أن يتعمق ويتبحر في مداليل الكلام، ولا يعتبروه ولا يعتبروها باطنية، ولا يعتبروها غنوصية، ولا يعتبروها خرافة، ولا يعتبروها أسطورة، بل يعتبروها ماذا؟ يعتبروها بالعكس تعمق أدبي ونقد أدبي. نعم متين. فهذا في الواقع ما وصلت إليه. إذن هذه الظاهرة الأدبية البشرية تعني فيما تعنيه ماذا؟ تأييد لهذا المبنى الذي سلكته الإمامية. طبعا لم نسلط الضوء عليه، له باب التأويل وباب قراءة النص بعمق، يعني بعبارة أخرى أنت شيل اللفظ التقليدي أو اللفظ الإصطلاحي، اللفظ الحديث إذا أردت تفهم التأويل يعني التحليل الأدبي العميق الذي لا يعرف الوقوف إلى حد، شريطة طبعا أن يمشي على وفق ماذا؟ الموازين. هذه الظاهرة في مسيرة اللغة والأدب على إتحال أو ألجأت أو أثارت لدى أصحاب الفلسفة اللسانية أو الألسنية الهرمنطيقية أن يقولوا تعالوا يا رجال دين لنذهب إلى الأديان السماوية أو الدين السماوي، أنه قراءة النص فيه، من قال أن ما قرأه رجال الدين هو صحيح؟ وسيما أضيف في طنبور نغمة أو في الطين بلة، أن المثقفين الإسلاميين سواء كانوا أدباء أو غير أدباء، طبعا من يشار إليهم في الجامعات الأكاديمية، قالوا نحن نشاهد ظاهرة بعد في الفقه الإسلامي في كل المذاهب. هذه الظاهرة ما هي؟ هذه الظاهرة أن الفقه كان بدائي، قراءة النص الديني سواء قرآن أو سنة كان بشكل بدائي، ثم بعد ذلك نشاهد أن الفقهاء شيئا فشيء بوبوا النص الديني، شيئا فشيء أعملوا التحليلات أعمق وأعمق في النص الديني، استخرجوا القواعد التي هي أصول تشريع، استخرجوا بعد ذلك أبواب التضارب في النص، كيفية علاجات التضارب في النص اللي هو باب التعارض يسمى، وتوسعت الأبواب الفقهية، توسعت العلوم الدينية، كان علم الفقه الآن علم الفقه هو علم أصول الفقه هو علم القواعد الفقهية علم أصول القانون، فعلوم عديدة كلها في الواقع تبحث وتعني وتجهز في قراءة النص الديني. فكم فارق كان بين قراءة النص الديني في القرون الأولى مثلا في الدين الإسلامي وبين ما عليه الآن. أنت قارن بين كتاب فقهي مثلا في القرن الرابع أو القرن الخامس وكتاب منهاج الصالحين مثلا للسيد الخوي رحمة الله عليه أو للسيد الإمام الخميني تحرير الوسيلة أو ما شابه ذلك من كتب الفقهاء، تشاهد أن البون واسع ما شاء الله، كتب وأبواب فقهية عديدة. نمط الاستدلال في قراءة النص الديني، لاحظ كتب الموجودين الآن والكتب التي كانت سابقا، الفارق جدا شاسع. لاحظ حتى سير الفتاوى وآراء الفقهاء في تحليل القوانين كان بنمط، الآن بنمط آخر. مثلا رحمة الله عليه الشهيد الأول والشيخ جعفر كاشف الغطاء وثلة من الفقهاء معروفين بأنهم عندهم خاصية علم تشجير القانوني، ما يقال عنهم في العلم الحديث في القانون التشجير القانوني، يعني بعبارة أخرى الملازمات والمناسبات بين نفس متن القانون عندهم حس مرهف في التفات إليه غير ما وراء النص الديني. يعني بعدما يستفيد المداليل والمفادات من النص الديني يحاول شبكة القانون يلتفت إليها كثيرا. لا أطيل عليكم، إذن لاحظوا أن مسيرة الفقه وقراءة أو المعارف كذلك فقه الفروع أو فقه أصول الدين والتي تسمى بالمعارف، مثلا المعارف كانت مدرسة واحدة، الآن في مدارس كثيرة في قراءات العقائد من النص الديني، مدرسة على حال المتكلمين، مدرسة المفسرين، مدرسة المحدثين، مدرسة العرفاء، مدرسة الفلاسفة، المدرسة الفلسفية تعددت وتنوعت على الاتحال. فإذا مدارس عديدة كلها لقراءة النص الديني في جانب فقه المعارف طبعا. فإذا رأوا قراءة النص الديني مرة بأدوار عجيبة، والآن لا زالت تتضافر الجهود البشرية في الفرق الإسلامية لا سيما فرقة مذهب الأئمة الاثنى عشرية سلام الله عليهم، بحيث لم يقفل عندهم الاجتهاد وقراءة النص والتعمق في كل هذه المجالات، لا زالت هذه القافلة والمسيرة تزداد تراكما وجهودا وعمقا، بحيث كأنما الاجتهاد يصير من الممتنع الاجتهاد في كل أبواب أو الفقه في كل أبواب إلا بعد جهد جهيد جدا. بينما كان الاجتهاد يعني أو الفقاهة أو فهم النص الديني أو التأهيل لأن يفهم الإنسان النص الديني في القرون السابقة أقل على إتحال عقبة أو من جهة المقدمات أو من جهة اللوازم والشرائط، بينما الآن ما شاء الله يكابد ما يكابد إلى أن يصل إلى كيف به أن حينئذ يأخذ السبق والقدح المعلى ويفوز على الوقية، يحتاج إلى جهد جهيد جدا. خب خلاصة هذا المطلب، إذن ظاهرتين في قراءة النص البشري أو النص الديني استعرضناها بشكل خطين متوازيين أنها مرت بأدوار. هنا مدرسة الفلسفة الألسنية تريد أن تستثمر ماذا؟ تقول إذن ليس هناك الحقيقة في قراءة النص البشري أو النص الديني، ليس هناك حقيقة ثابتة أو أن الحقيقة حكر على أحد. انظروا في النتيجة اتفقت مع مدرسة التعددية المنطقية التي استعرضناها في ليالي سابقة، لكن تلك في العلوم التكوينية أو الحقيقية، هذه في العلوم النقلية أو قول في العلوم التي تعتمد على النص. العلوم القانونية مثلا تعتمد على النص، العلوم الإنسانية كثيرا منها تعتمد على النص كظاهرة بشرية يتكلم بها الإنسان، كذلك العلوم الدينية طبعا تعتمد على النص. حينئذ هذه المدرسة تقول إذن تعددية القراءات، ليس لك أن تفند وتشطب الطرف الآخر، بل الحق قد يتكثر وغير معلوم حينئذ هناك أنه حد يقف عنده، فمن غير الصحيح التخطئة والتصويب وما شابه ذلك، بل الكل دعه المجال مفتوح. هذه زبدة هذه المدرسة وخلاصتها. طبعا هذه المدرسة وما ذكرته من مواد ونكات نحن لا نفندها من رأس، بالعكس فيها حقائق لا نستطيع أن نتنكر لها كما مر علينا في المدرستين السابقتين الكلام، لكن كل الكلام وبيت القصيد والمربط، يعني هي أيضا بحث النسبية بعبارة أخرى، شبيه النسبية التي طرحت في المدرسة الأولى الآن النسبية المطروحة في هذه المدرسة. فمن ثم نثير حولها أو نحاول أن نبدي أسس لتهذيبها وتأطيرها كالذي ذكر، طبعا أذكر ما ذكرته المدرسة الإمامية في المناطحة العلمية التي هي أخذت من عقود من السنين مع هذه المدرسة، وبالذات على اتحال في الحوزات الشيعية. فحين ذن الكلام النسبية إن كانت يراد منها أن تؤدي بنا إلى أن لا نثق فيما قد توصلنا إليه من نتائج على أسس علمية بحيث أصلا ما نتمسك به ولا نراها أي له أي حصانة علمية أو قدسية أو ما شابه ذلك، هذا حينئذ فتح الباب على مصراعيه بمعنى الصفصطة كما قد يثار حتى على التعددية السابقة. نسبية الحق ليس معناه أن الذي لديك زائف أو أن الذي لدى أو الحق الذي لدى الغير إن لم تطلع عليه أن الحق الذي لديك زائف. حصرك للحق فيما لديك نعم قد يكون زائف، أما أن ما عندك كله زائف سراب ويجب أن تتبع وتنقاد للغير أو لمجموع الغير، هذا حينئذ على حال محل تأمل والتأمل فيه واضح، لأنه فوق لأنه يريد أن يؤدي إلى أن كلام الإنسان يعطل جهوده، يعطل فحصه، يعطل متابعاته، وهذا خوف مما لا يتناغم مع فطرة الإنسان بوضوح. وبعبارة أخرى كالذي ذكرنا سابقا أنه أليس هم انطلقوا من التعددية لأن الحق متوزع، فإذا الفكرة ماذا؟ فكرة أن الحق موجود في المجموع، أليس هي التي دعتهم إلى القول بالتعددية في قراءة النص، إلى القول بماذا؟ بالتعددية في قراءة النص. فنحن نقول حينئذ نعم النظرة الشاملة الشمولية لقراءة النص هي المطلوبة وهي الضرورة وهي الاستفادة التامة الأكمل التي لا بد أن تكون، وهي لا تكون في قراءة النص سيما النص الدين الذي ينبعث من الله عز وجل إلا عند من؟ عند المعصوم. وهذه معناتها انظروا كيف أن فلسفة المدرسة الفلسفية للسان أو الفلسفات الألسنية أو فلسفة اللسان أو التعددية في القراءة هي بأسسها تقودك أنت أيها المعتنق لي النص الديني الإسلامي إلى القول بأن لا يحيط بتأويل القرآن، أو قل لا يحيط بتحليل القراءات الدينية إلى نهاية المدى إلا من؟ إلا الراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فجيد، هذه بالعكس تؤدي. ومن ثم نحن نقول أن الفقيه مهما بلغ شأوه ومهما بلغت مكانته الدينية ودوره الديني فهو لا يصل إلى ماذا؟ إلى المعصوم. مهما كان المعصوم له تلك القناة الخاصة التي تؤهله إلى أن لا ينفذ ما لديه ولا ينزف ما لديه. ومن ثم يخطئ من يخطئ في القول بأن الشيعة الاثنى عشرية حيث رأت وفتحت باب الاجتهاد فهي إذن رفعت يدها عن شرطية الإمامة والعصمة. كيف احنا نرفع؟ ليس هذا رفع، ولكن كما أن دور الإمام دور مركزي وهو قطب الرحى، إلا أن الأدوار الأخرى الدائرية التي تحيط بالمعصوم لا بد أن يكون هناك دور من؟ دور الفقيه. وهذا قد نص عليه القرآن الكريم: لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا الدور هو بعبارة أخرى المتخصصين، يعني بعبارة أخرى كالمنطق الفطري البشري، دور المتخصص وإن لم يكن معصوما في أن ينهل من المعصوم. هذه الأسس التي مرت علينا في الدين الإسلامي كأسس علم الرياضيات ذكرنا التي تحيط بكل المتغيرات، لا بد من وجود حلقة بيننا وبين تلك الأسس. تلك الحلقة من؟ هو المعصوم، لأنه هو الذي يستطيع أن يبدي لك أسس أخرى ينتزعها من ماذا؟ من تلك الأسس الكلية التي الحمد لله أوضحناها في الليالي السابقة، وقلنا أن كيف الديانة الإسلامية ديانة شمولية وأبدية وخالدة بالأسس التي فيها، كنظير بقية العلوم البديهية كعلم الرياضيات التي فيها تلك الأسس. إذن بين منطقة الأسس التي هي أتى بها النبي أكملها النبي صلى الله عليه وآله، وبين منطقة المتغيرات، لا بد من وجود موقعية من؟ موقعية الإمام المعصوم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. كذلك أيضا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ليس في كل العلم، أوتوا العلم ليس طلب العلم، أوتوا العلم من الباري تعالى، يعني إتيان لدني بعبارة أخرى، علم لدني. وكذلك ما في سورة المائدة أيضا تبين أن هناك طولية ترتب تنسيق بين أدوار النبي صلى الله عليه وآله، ودور الله عز وجل، ودور النبي، ثم دور الإمام المعصوم، ثم دور الفقيه. هناك هذه الطولية لا يمكن خرمها. الفقيه المقصود المتخصص على حال، المتخصص في العلوم الدينية يقال له فقيه، كما في الآية في سورة المائدة: وأنزلنا التوراة يحكم بها النبيون. نعم، فكذلك نص الآية الكريمة: وأنزلنا التوراة يحكم بها النبيون للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الحلقات يبينها القرآن الكريم كذلك: دور الأنبياء، ثم دور الربانيين أي الأوصياء، ثم دور الأحبار يعني العلماء. فهذا نص سورة المائدة، نص سورة المائدة. هذه الطبقات الثلاث لماذا؟ لأجل بيان إذن أن في انتزاع التشريعات وحفظ الدين، حفظ الدين بنحو متقن أو لغة دارجة، لأن ابتعادنا عن اللغة العربية وللأسف ربما في اللغة الدارجة الآن يقولون ستاندارد، يعني متقنة لا تزل ولا تخطأ. حفظ الدين بنحو لا يزل ولا يخطأ 100%، 100%، إنما يكون أدمن، أدمن يجمع هذه اللغات وهو صاحب التأويل، أي من يستطيع أن ينتزع التشريعات الأخرى، طبقات التشريعات الأخرى من أصول التشريع ومن الأسس اللي يغطي المتغير، كما مثلنا بعلم الرياضيات الذي يستطيع أن ينتزع من الأوليات الرياضية السهلة لحل كل المجهولات في معادلات الكون، هذا ليس إلا الذي لديه علم لدني بعلم الرياضيات. وإلا علم بشري عادي من الممتنع أن يتمكن من أن يغطي بهذه الأسس، مع علمنا بأن هذه الأسس متضمنة لكل الحلول، هذه الأسس الرياضية متضمنة لكل الحلول مع علمنا بذلك. لكن فين؟ في ظاهر هذه الأسس أو باطنها؟ باطن باطن، تتخوفون الباطن باطن، كل شيء له عمق بعبارة. أنت استبدل كلمة باطن، مع أنه في سورة الحديد هو الأول والآخر من صفات الله، سدعك عن هذا التشويه الذي لحق بكلمة باطل، استبدلها بلفظة عمق. كل شيء له عمق، كل شيء، كل علم له عمق. هذه المجاهيل التي لا متناهية في الكون الآن عن المعادلات الرياضية كلها موجودة متضمنة منطوية في أسس الرياضيات، لكن من الذي يتمكن ولا يعيا ولا يعجز عن انتزاع، اشتقاء، ما شئت فسمي، تشريع، يعني يأخذ من هذه الأسس أسس أخرى، أو قل تشجير، أو قل تفريع، أو قل انتزاع، أو قل يعرف التناسب، ثم تعابير مختلفة المعنى واحد. من هذه الأسس يستطيع أن يغطي كل المجهولات في علم الرياضيات. نقول هذا العلم ما دام تحفة ربانية في علم الطبيعة والمادة، فلا بد أن الله عز وجل نصب له قيم يستطيع أن يغطيه، وهو الذي سيبعث به المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لما المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يفتق كل العلوم؟ لأن كل العلوم في تمسكن وفي انظلام، نقول، وفي وبعبارة أخرى منحها من الله عز وجل للبشرية إلى الآن لم يستثمر. كل العلوم هي التي سيما العلوم التي فيها أسس بديهية، هذه لم تتفجر ولم تغطي كل مجهولاتها، ومن ثم هو سيبعث سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف بكل الأسماء الإلهية، يعني بمعنى الرموز التي تفتح كل العلوم، ومن ثم ستتفجر طاقات البشر والمدنية في عهده. كذلك الحال في النص الديني يا إخوان، النص الديني القرآن الكريم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وكمل به الدين. كيف يكمل الدين؟ نعم، الذي أتى به النبي هو كمال الدين، كمل الدين وليس بناقص، ورضي به الرب وأتمت به النعمة، لكن يا ترى من يفتق هذا النص الديني؟ من يتعمق إلى آخر درجات التحليلات أو القراءات اللي الآن نحن في صدد هذه المدرسة؟ من الذي نعم يحمل هذا العلم الجم الذي يستطيع بتوسطه أن يغطي من النص الديني الذي نراه ربما سطحيا، بنظرة سطحية ظاهرة ساذجة، يستطيع أن يستخرج من أعماقه كل الحلول لكل مشاكل البشر ولكل الظروف الأولية؟ ليس حينئذ إلا من أوتي العلم اللدني. فإذا ما تذهب إليه مدرسة أئمة أهل البيت يا أخوان ليس خرافة كما يريدون يدعون، كيف ينسجم مع نتائج العلوم الحديثة ومع نتائج التمدن البشري الحديث ومع نتائج التحضر البشري الحديث، بل هو كل نتائج البحوث البشرية تصب فيما تصب لضرورة وجود هذا، لضرورة وجود مثل هذا الشخص الذي يؤهله الله عز وجل ليستثمر كما يستثمر الدين، يستثمر كافة العلوم. بل لازالت العلوم غريبة مهجورة مع كل هالجهود البشرية المتواصلة فيها، لأن كثير من المجهولات الآن لا زالت باقية على ركامها وعلى غبارها ولم تحل ولم تفك. ففي الواقع إذن نخرج بهذه النتيجة، وهي أن المدارس الثلاث الغربية والتي هي إما فلسفة، إما مدرسة منطقية أو مدرسة فلسفية أو مدرسة ألسنية في قراءة النص وتدعو للتعددية، هي تنطلق من بنى ومن غاية وهدف منشود، هو أن البشرية لابد أن تصل للإحاطة، إلى الإحاطة، إلى العلم الجمعي، يعني جمع العلوم أو جمع المعلومات بحيث لا يشد معلومة من المعلومات. البشرية في الواقع تنزع وتتحرك وتنجذب نحو ذلك. نحن نقول هكذا، نعم لا بد منه، لكن هذا أهل الله عز وجل له فردا بشريا، هو سبب متصل بين الأرض والسماء، والقرآن ينادي بهذه النظرية. وهو التفسير الإمامي لنصوص الآيات الكريمة الداعية إلى الإمام. حتى سورة الحمد أنتم تقرؤونها والمسلمون يقرؤونها كل صباح ومساء. نصف سورة الحمد في أصول الدين وأصول الإيمان الأربعة: البسملة وكذا، التوحيد الذات وتوحيد الصفات، ثم الاعتقاد بالمعاد مالك يوم الدين، ثم إياك نعبد وإياك نستعين العبادة، التشريعات، الاعتقاد بالنبوة. النصف الثاني في ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين. العبارة في السورة صراط الذين وصراط الذين، صراط الذين يعني جمع، يعني ليس فقط النبي صلى الله عليه وآله، بل هناك ثلة وجمع في هذه الأمة نصبهم الله هداة للدين، هداة للتكامل البشري، هداة للحضارة البشرية، هداة للتمدن البشري. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين. ما صفاتهم؟ نصف السورة، انظر نصف السورة تماما، سورة الحمد التي يلهج بها المسلمون كل يوم على أقل تقدير 10 مرات. ثلاث صفات لهم: أنعمت عليهم، يعني بنعمة خاصة امتازوا بها دون بقية الأمة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هي قلادة خاصة ربانية منه للقربى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أنت نظرت عائلة من العوائل المسلمة من زمن الرسول إلى يوم القيامة، حباها الله بشيء؟ أنعم الله عليه بشيء؟ يا أخوان لنفتح قلنا في عائلة خاصة، وليست هذه توارث كسروي ولا توارث هرقلي ولا توارث قبلي، إنما هذه توارث نوري. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، آل إبراهيم مو آل آل آل، لا آل إبراهيم النبي، وآل عمران. في القرآن عدة آلات، طبعا كلها آلات مصطفى: آل يعقوب، آل موسى، آل هارون، بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وهلما جرى آل داود، آل سليمان، لكنهم آلات ذرية. اكملوا الآية: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أي زبدة مصطفاة مؤهلة لأن ترتبط بالسماء ويتزود بهذه الرموز العلمية. ذرية، اقرأوا الآية: ذرية بعضها من بعض. هذا التنسيل الذري القرآن يطرحها. أنت تريد تسفه القرآن؟ القرآن الكريم لكن الآن يقول هذه الذرية ذرية ترابية. يا جماعة ذرية مؤهلة باصطفاء نوري. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، اصطفاء مو بحث تراث قبلي. الشاهد: فمن الذين أنعم الله عليهم في القرآن؟ عائلة خاصة دون بقية البشر كلهم. لا نرى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ثروات المسلمين في سورة الحشر: وما أفاء الله، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. الفي في الصلاح فقه المسلمين في المذاهب الإسلامية يعني الثروات الطبيعية كلها في العالم الإسلامي، بل في الأرض. هذه بيد من؟ وما أفاء الله على رسوله فلله، من أهل القرى، فلله وللرسول، لام لام اختصاص تصرف، سلطة تصرف، لا ملكية شخصية. ملكية شخصية ضعيفة، بيت واقع في وسط الطريق يريدون يقصون الشارع، تنتفي الملكية الشخصية. ملكية شخصية مو قوية، ملكية تدبير الأمر هي الملكية، هي السلطان الأعظم، هي الملك الأعظم. طبعا ملك إلهي وليس تمليك بشري قبلي. لا، وما أفاء الله على رسوله من أهل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول في سورة الحشر، احفظوها. وهذه السورة فيها ملحمات عجيبة لمناسبة أخرى أذكرها الأخوان. فلله وللرسول ولذي القربى، ولم يقل ولليتامى وللمساكين ولابن السبيل، لا قال واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني الطبقات الفقيرة هي مصرف ذلك للتوزيع العادل. على أي حال، فنرى أن في القرآن الكريم الذين أنعم عليهم بنعمة خاصة دون بقية الأمة منهم أهل البيت قرب النبي، هذه الصفة الأولى لهم، أنعمت عليهم. الصفة الثانية ماذا؟ غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم اليهود، أما غير المغضوب عليهم، غير هذا الغير هم كل الأمة الإسلامية، من كان مع رسول الله أغضب الله في بدر وأحد. في سورة الأنفال يقول القرآن لولا كتاب سبق من الله لا لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم. هذا يخاطب البدريين، جماعة كثيرة من البدريين القرآن الكريم يخاطبهم، إنه لا عجل بالنقمة لهم لولا أن كتب على نفسي حرمة للرسول ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم يستغفرون. فلولا كتاب هاي البدريين أحد، انظروا في سورة آل عمران جمهرة كبيرة من الأحديين نعم يؤنبهم القرآن الكريم، فمن وحنين والفرار ما شاء الله، رموز الذين يفرون كمعروفين في التاريخ الإسلامي. فالشاهد من كان مع الرسول صلى الله عليه وآله لم غضب الله عليهم في عدة مرات لأنه لم يعاقبهم ثم عفى عنه. إذن غير المغضوب عليهم من هم؟ يعني لا يغضبون الله قط. إن أسمع عملية، من أين تأتوا بالعصمة؟ من عبد الله بن سبأ؟ نقول نعم، عبد الله بن سبأ كتب سورة الحمد. أعوذ بالله، شنو ما هي الصفصفة؟ سورة الحمد هي التي تناديك بذلك، تقول تمسك بهداة منعم عليهم بنعمة خاصة في القرآن. الصفة الثانية عصمة عملية غير المغضوب عليهم. الصفة الثانية ما هي يا أخوان؟ ولا الضال مدها ما مدها، بس أتدبر فيها بعد، مو بس المد، لقلقة اللسان ما فيها فائدة في القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مسابقات حفظ تجويد القرآن، جمعية حفظ القرآن، جيد حفظ القرآن بلفظه فقط أم بمعناه؟ سيد الشهداء في مثل هذه الليالي أجل القتال وملحمة إسلامية كبرى وهز لإصلاح العالم الإسلامي كله، ومع ذلك أجله لحبه لتلاوة القرآن. حفظ القرآن يا أخواني ليس معناته فقط حفظ اللفظ، حفظ المعاني، حفظ العمل، حفظ التمسك بمعانيه وطبقات معانيه، وليس معنى واحد. وإلا إذا أنا أكتفي بالمعنى الأول من القرآن وأترك المعاني الأخرى، أنا هجرت القرآن. أنا ولا الضالين، يعني لا يضل قط، عصمة علمية. من أين تأتون بالعصمة العلمية؟ نقول سورة الحمد تناديك بأعلى صوتك، إلا أن الصمم موجود في القلب أو في الأذن، إنها لا تعمل أبصار لكن تعمل قلوب التي، أو أنها لا تعمل عيون لما تعمل أبصار التي في القلوب. فإذا ولا الضالين يعني ماذا؟ يعني لديهم علم لدن، والعقل يقول أيضا يقتضي ذلك، كيف أنا أهتدي بهداك قد يضلوا، قد يغضب الله، قد يعصوا، قد يخرجوا من العدالة إلى الفسق، من الدين إلى مروق الدين، لا يمكن أن أهتدي بهم. لا طاعة لمخلوق في معصيتي، لا طاعة لا ولاية أصلا. فإذا لابد وجود هذه الحلقة، كل الطرق القرآنية، كل النداءات القرآنية، كل البحوث البشرية نعم تهدينا إلى ماذا؟ إلى لزوم وجود الإمام. نعم حلقة أخرى بعد ذلك لابد منها. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخي الحسين بالفضل العباس وعلى أخت الحسين عقيلة بني هاشم، وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين.